أشكرك لأجل مرافقتك لي مستمعي الكريم، وأصلي أن يكافئ الله اجتهادك لدراسة كلمة الله، وأن يهبك النجاح في حياتك الروحية والعملية على حد سواء. نواصل تأملاتنا معا من رسالة بطرس الأولى. رأينا في المرة الماضية كيف ذكرنا بطرس بآلام المسيح التي يجب أن تكون مثالا لنا نحن المؤمنين. وحينما نعاني أنا وأنت صديقي من أجل إيماننا، فإننا نتذكر المثال الذي تركه المسيح لنا بهذا الشأن. أما معاناة يسوع من أجل خطايا العالم فهي ليست مثالا لنا. نعم، لقد تألم المسيح كي يضرب لنا مثالا، كما أنه تألم وعانى ومات موتا بدليا عن خطايانا. بدأنا نتأمل في الفصل الثالث، حيث رأينا أن المعاناة ستنشئ أو أنشأت سلوكا مسيحيا في حياة المؤمن، وهذا السلوك سيكون ظاهرا في مكانين مختلفين هما البيت والكنيسة. تحدث بطرس عن بيت مسيحي يكون فيه الزوج والزوجة مؤمنين ممتلئين بالروح، والعلاقة القائمة بين الزوجين هي علاقة محبة مضحية. لكن لغايات النظام والترتيب ينبغي أن يكون هنالك رئاسة، وفي إطار الزواج أعطيت هذه الرئاسة للزوج. وحينما تطالب الزوجة بالخضوع فهذا لا يعني شيئا شبيها بطاعة الطفل. الخضوع ينبغي أن يكون طوعيا وبالمحبة، وهكذا فإن الزوج سيلاحظ أن زوجته قد تغيرت، وأنها تريد أن تعيش حياة طاهرة لله، وبأنها لم تعد راغبة في الانغماس في أمور هذا العالم. وبالتالي فهذه هي الشهادة التي يمكن للزوجة أن تقدمها لزوجها. من ناحية أخرى، لا يمكن للزوجة أن تقود زوجها إلى المسيح عن طريق زينتها الخارجية أو الإغراء الجسدي. لكن ينبغي على النساء المسيحيات أن يظهرن بأحسن صورة ممكنة مع مراعاة الحشمة. عليها أن تتزين بالزينة الداخلية التي هي زينة الروح الوديع الهادئ. وقد أخذنا مثال سارة التي كانت تحترم زوجها إبراهيم وتدعوه سيدي. من أجل الفائدة أرجو يا رندا أن تقرأي لنا الآيات التسع الأولى من الفصل الثالث من بطرس الأولى.
كذلكن أيتها النساء كنا خاضعات لرجالكن، حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة، ملاحظين سيرتكن الطاهرة بخوف. ولا تكن زينتكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب، بل إنسان القلب الخفي في العديمة الفساد، زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير الثمن. فإنه هكذا كانت قديما النساء القديسات أيضا المتوكلات على الله، يزينن أنفسهن خاضعات لرجالهن، كما كانت سارة تطيع إبراهيم داعية إياه سيدها، التي صرتن أولادها صانعات خيرا وغير خائفات خوفا البتة. كذلكم أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف، معطينا إياهن كرامة كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة، لكي لا تعاقى صلواتكم. والنهاية، كونوا جميعا متحدي الرأي بحس واحد، ذوي محبة أخوية، مشفقين لطفاء، غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين، عالمين أنكم لهذا دعيتم لكي ترثوا بركة.
بعد أن وجه بطرس حديثه إلى النساء، يحول الآن خطابه من الزوجة إلى الزوج فيقول: كذلكم أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف، معطين إياهن كرامة كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة، لكي لا تعاقى صلواتكم. يبدو هنا أن بطرس يتحدث عن وضع يكون فيه الزوج والزوجة مؤمنين كما قلنا، لكن ربما كانت هذه التعليمات تنطبق على الرجال بأي حال من الأحوال. ينبغي على الزوج أن يعامل زوجته باعتبارها الإناء الأضعف وأن يعطيها كرامة بسبب ذلك، فلكونها الإناء الأضعف ينبغي أن تعطى كرامة. لهذا ينبغي على كل زوج أن يعامل زوجته باعتبارها شخصا مميزا. لماذا؟ لكي لا تعاق صلواتكم. يقول بطرس إنه إذا لم يكن الزوج والزوجة على وفاق فسوف يؤدي هذا إلى إفساد المذبح العائلي، فلا تعود هناك فائدة ترجى من الصلاة معا. فإذا كان الزوج والزوجة يتشاجران مثل القطط والكلاب فإن الله لا يصغي إليهما. وقبل أن نختم هذا القسم من الكتاب المقدس، أود أن أضيف كلمة أخيرة حول هذا الموضوع. الزواج شيء منحه الله للجنس البشري بأكمله على اختلاف عرقهم ولونهم وما يدينون به. نقرأ في سفر التكوين أن الله خلق الرجل وأن الرجل كان وحيدا آنذاك، وربما قصد الله أن يترك آدم وحيدا لفترة طويلة كي يدرك بأنه يفتقر إلى شيء ما. ثم يقول الكتاب المقدس إن الله أخذ الرجل وخلق منه امرأة. يقول هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت، كما أنها دعيت معينا نظيره، أي مساعدا يناسبه. وبعبارة أخرى كان مقدرا للمرأة أن تكون النصف الآخر للرجل. وهكذا يمكننا أن نرى بأن علاقة الزواج لا يمكن أن تقوم على إصرار الزوج على معاملة زوجته وكأنها طفل صغير، فالزوجة قادرة على إعانة زوجها وهي جزء منه وهي تحبه، كما أن الرجل موجود كي يحب زوجته ويوفر لها الحماية. هذه هي صديقي الفكرة من العلاقة المثالية في الزواج. بعد ذلك يقول بطرس في الآية الثامنة من الفصل الثالث: والنهاية كونوا جميعا متحدي الرأي بحس واحد، ذوي محبة أخوية، مشفقين، لطفاء. ينبغي على المؤمنين أن يكونوا متحدي الرأي ومحبين ومشفقين ولطفاء. هذه هي السمات الطبيعية في حياة المؤمن. عدد 9: غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين، عالمين أنكم لهذا دعيتم لكي ترثوا بركة. هذا يعني أن تدير الخد الآخر، فإذا قال أحد المؤمنين شيئا سيئا عنك أو شيئا غير صحيح، فهل ينبغي عليك أن ترد له الصاع صاعين؟ كلا، بل ينبغي عليك أن تتركه للرب، وسوف يقوم الرب بمعالجة الأمر. فإن قام المؤمنون بالتصرف بهذه الطريقة وتذكروا دوما أنهم إنما يمثلون الرب، فسوف تتوقف جميع المشاكل والمتاعب في الكنيسة. نتابع القراءة من الفصل الثالث من بطرس الأولى ابتداء من الآية العاشرة:
لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه أن تتكلما بالمكر، ليعرض عن الشر ويصنع الخير، ليطلب السلام ويجد في أثره، لأن عيني الرب على الأبرار وأذنيه إلى طلبتهم، ولكن وجه الرب ضد فاعلي الشر. فمن يؤذيكم إن كنتم متمثلين بالخير؟ ولكن وإن تألمتم من أجل البر فطوباكم، وأما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا، بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم، مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف.
شكرا يا رندا. لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه أن تتكلما بالمكر. صحيح أننا جميعا نحب الحياة، لكن للأسف الشديد فإن الكثير من المؤمنين لا يستمتعون بالحياة، إنهم لا يعيشون الحياة بملئها، ولا يحصلون على ما ينبغي عليهم أن يحصلوا عليه من الحياة. أما الوصفة التي يقدمها لنا الرسول بطرس للتمتع بالحياة فهي أن نكف لساننا عن الشر وشفاهنا عن المكر. عدد 11: ليعرض عن الشر ويصنع الخير، ليطلب السلام ويجد في أثره. لا يجدروا بأولاد الله أن يفعلوا الشر، بل ينبغي عليهم أن يسعوا لإحلال السلام. لهذا تعال بنا يا صديقي نعيش لله منذ اليوم، فليتنا جميعا ندرك أهمية هذا. عدد 12: لأن عيني الرب على الأبرار وأذنيه إلى طلبتهم، ولكن وجه الرب ضد فاعلي الشر. يا لها من آية رائعة حقا. يقتبس بطرس هنا من المزمور 34 الذي يقول: عينا الرب نحو الصديقين وأذناه إلى صراخهم، وجه الرب ضد عاملي الشر، يقطع من الأرض ذكرهم. وكما ترى صديقي، فقد ضمن الله لأولاده أنه سيصغي لصلاتهم، لكنه لم يتعهد بسماع صراخ الأشرار. الصلاة الوحيدة التي يمكن للخاطئ أن يصليها وهو واثق بأن الله سيسمعها ويستجيب له هي: يا رب، إنني أقبل يسوع المسيح مخلصا لي، أرجوك أن تقبلني كخاطئ في المسيح. وللأسف الشديد، فإن الكثير من الأشرار يعتقدون أنه بإمكانهم أن يعيشوا كيفما يشاءون، ثم أن يأتوا إلى الله بالصلاة حينما يقعون في مشكلة ما، ويتوقعون منه أن يسمع لهم ويستجيب. لكن الحقيقة تختلف عن الأوهام التي نراها في الأفلام، حيث يعود الشرير إلى بيته ليجد طفلته مريضة جدا، فيشث على ركبتيه ويصلي إلى الله. صحيح أن هذا المشهد قد يداعب عواطفنا، لكنه مجرد هراء، وهو أمر غير كتابي على الإطلاق. فينبغي على ذلك الرجل الشرير أن يتصالح مع الله أولا، ثم يمكنه بعد ذلك أن يصلي إليه واثقا من استجابة الله لصلاته. فمن الخطأ أن نعتقد أنه بإمكاننا أن ندعو الله سواء كنا أولاده أم لا، فالله لم يعد بأنه سيسمع صلاة من هم ليسوا خاصته. في سفر الجامعة نقرأ عبارة قالها رجل جرب كل شيء في الحياة، فقد عاش مثل الأشرار، وقال: فكرهت الحياة لأنه رديء عندي، العمل الذي عمل تحت الشمس، لأن الكل باطل وقبض الريح. وكم من الرجال والنساء الذين يعيشون حياتهم من أجل الأشياء التي في هذا العالم، ثم يصحون ليجدوا بأن كل شيء باطل. فالحياة رتيبة وهي لا تستحق العناء، ولا عجب أن الكثيرين ينتحرون في هذا العالم. فما لم يصبح الإنسان في علاقة صحيحة مع الله فلن يتمكن من عيش الحياة بملئها. لكن هل يعني هذا أن المؤمن يعيش في هذه الحياة بمنأى عن متاعب هذا العالم ومشاكله؟ استمع صديقي إلى ما يقوله الرسول بطرس في الآية التالية 13 من الفصل 3: فمن يؤذيكم إن كنتم متمثلين بالخير؟ هل يعني هذا أن الله يزود المؤمن بدرع بحيث لا يستطيع أحد أن يمسه بأي أذى؟ يتابع بطرس ويقول: ولكن وإن تألمتم من أجل البر فطوباكم، وأما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا. المعاناة من أجل البر ينبغي أن تجلب الفرح إلى قلب الإنسان المؤمن. وللأسف الشديد، فإن بعض المسيحيين يجعلون من أنفسهم أشخاصا بغيضين في شهادتهم للآخرين، معتقدين بذلك أنهم يتخذون موقفا مؤازرا للمسيح. لكن إن أخذنا موقفا هادئا من أجل البر ومن أجل الله، فسوف نبتهج حتى ولو تعرضنا للمعاناة من أجل ذلك. ونكرر مرة أخرى صديقي أن المؤمنين لن يفلتوا من المعاناة والألم في هذا العالم لمجرد أنهم أولاد الله. قال أحدهم: غالبا ما تحدث يسوع عن المسيحية باعتبارها وليمة، لكنه لم يتحدث عنها أبدا باعتبارها نزهة ممتعة. وما أصدق هذا القول يا صديقي، فالرب يسوع لم يقل قط إن حياتنا ستكون سهلة هنا على هذه الأرض، رغم أنه دعانا إلى وليمة الخلاص. عدد 15، وهو عدد شهير: بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. هذا يعني أنه ينبغي علينا أن نعرف الكثير عن الكتاب المقدس، فمأساة زماننا هذا هو أن الكثير من الأشخاص الذين يزعمون أنهم مسيحيون لا يفقهون شيئا في كلمة الله. قدسوا الرب الإله في قلوبكم. هل لديك عزيزي المستمع مقدس صغير في قلبك اليوم؟ وحينما تقود سيارتك أو تكون في السوق أو المكتب أو في أي مكان آخر، هل توجد كنيسة صغيرة في قلبك يمكنك أن تلجأ إليها وأن تقدس الله في قلبك؟ فإن كان هذا المقدس موجودا في قلبك، فلا بد أن الناس المحيطين بك سيلاحظون ذلك ويعرفون أنك تنتمي إلى الله. فلا حاجة لقول ذلك دوما، لأن الأفعال أصدق من الأقوال. فيا ليتنا نقدس الله في قلوبنا كل يوم، فكم نحن بحاجة للقيام بذلك الآن. كتب النبي حبقوق يقول: أما الرب ففي هيكل قدسه، فاسكتي قدامه يا كل الأرض. قد تذهب صديقي إلى الكنيسة في يوم الأحد، لكن العالم يسير كما هو، حيث يذهب البعض إلى الشاطئ، ويذهب البعض الآخر إلى الجبال، والبعض إلى الصحراء، والبعض إلى أماكن اللهو والتسلية، والبعض الآخر يغط في نوم عميق. وبالتالي فإن العالم لا يقف صامتا أمام الله. لماذا؟ لأننا كأفراد بحاجة لتقديس الرب الإله في قلوبنا. ولكن قبل أن نقدس الرب في قلوبنا، علينا أن نستقبله في هذه القلوب وفي حياتنا. فهل اتخذت من المسيح مخلصا لحياتك مستمعي وصديقي؟ سبق وذكرت لك أيها العزيز أن المسيح لم يأتي ليقدم تعاليم سامية كالخمر الجديد أو الرقعة الجديدة على الثوب القديم. لم يأتي ليقدم تعاليمه الجليلة والمجيدة لأناس شبههم بالزقاق العتيق والثوب العتيق، أي لأشخاص لم تتغير طبيعتهم أولا، هويتهم وذاتهم. من نفس المنطلق، نحن لا نؤمن مستمعي أن نغير قناعاتك أو مفهومك عن المسيح بعقائد جديدة نقدمها لك، وإلا فالنتيجة ستكون أسوأ مما عليه الآن. إنما مبتغانا بحسب الإنجيل هو أن تؤمن وتقبل فداء المسيح الذي قدمه في الصليب، وأن تسمح لروح الله أن يجري فيك عملية الولادة الجديدة. إذ بالإيمان بالمسيح مخلصا لك، يتدخل الله في حياتك ويضع فيك طبيعة جديدة يمكن أن تتسع للخمر الجديدة، إن صح التعبير. بكلمات أخرى، نحن لا نسعى أن نرقع حياة أحد بمعتقدات نؤمن كل الإيمان أنها صالحة وصحيحة، بل نطلب أن يصير كل واحد إنسانا جديدا. يقول الرسول بولس: إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فهل قبلت هذه الطبيعة من يديه؟ عندها فقط تستطيع أن تقدس الرب الإله في قلبك وحياتك دائما وأبدا.